إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع الأبطال البواسل والعظماء الأفذاذ، من صدقوا ما عاهدوا الله ومضوا إلى ربهم أباتا شامخين ليس لهم نظير، فسلام الله عليهم. ضيفنا لهذه الحلقة من أبطال فلسطين الشجعان لقب بالمهندس، ليس لكونه مهندس أجهزة كهربائية فقط، بل هو أكبر من ذلك بكثير، فقد هندس لكيفية الدفاع عن أرضه ووطنه بعلمه ومعرفته التي سخرها للقضاء على المحتل الصهيوني. عاش محبا لوطنه وعاشقا لترابها. إنه مهندس الرعب يحيى عياش. أهلا وسهلا بك أخي يحيى عياش في هذا اللقاء الافتراضي. أهلا ومرحبا بك. هل اقتربنا من يحيى عياش أكثر وعرفنا عنه أكثر؟
أهلا بك وأهلا بالمستمعين الأعزاء. اسمي يحيى بن عبد اللطيف عياش. في عام 1966 ولدت بقرية رافات الفلسطينية التابعة لمحافظة نابلس. كنت بكرى والدي. بعدي جاء أخي يونس وأخي مرعي، وكان أبي مزارعا بسيطا يزرع القمح والشعير وبعض الفواكه.
نعم، عرفت منذ الطفولة هادئا وخجولا ومتعلق بالمساجد، وقد حفظت عددا من سور القرآن الكريم وتفوقت في الدراسة، وكان المدرسون يستعينون بك في حل مسائل الرياضيات، وقد كرم والدك بسبب ذلك التفوق، فما هو سر هذا التفوق ليحيى عياش؟
هذا التفوق الذي تحدثت عنه حدث رغم تدني مستوى التعليم في قريتي، فيها مدرستان فقط، مدرسة للبنين وأخرى للبنات، لكني بفضل الله عز وجل أكملت المرحلة الابتدائية بتفوق كبير. كنت أحفظ دروس الصف الأول والصف الثاني في سنة واحدة. انتقلت بعدها إلى مدرسة أخرى لإكمال المرحلة الثانوية، وسر التفوق كان هو الاجتهاد والتوكل على الله في كل عمل أقوم به.
وفي مرحلة الشباب أيضا زاد التفوق، زاد النجاح، وازداد الالتزام بالدين، وحفظت بفضل الله كتابه كاملا، وحصلت على شهادة تقدير من مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس. نريد أن نسألك، ما هي طموحات وأحلام يحيى عياش في تلك الفترة؟
تمحورت حول دراسة الهندسة الكهربائية. أتذكر أخي العزيز أنني كنت أصلح الأجهزة الإلكترونية لأصحاب وأهل القرية، وقد بدأت كهواية لدي، لكنها سرعان ما زاد شغفي بها وزاد ولعي بهذه الدراسة، فقررت أن أتعمق فيها. معدلي في الثانوية كان كبيرا، ولذلك تمكنت من الالتحاق بعد الثانوية بجامعة بير زيت.
نعم، فكيف بدأ المهندس يحيى عياش مشواره مع المقاومة؟
كان ذلك في السنة الأولى من الجامعة عام 1984. انضممت إلى الكتلة الإسلامية. تعرفت آنذاك على شباب المقاومة، ومنهم رفقاء درب الثلاثة أبو إسلام وأبو جهاد. أكملنا المشوار وبدأنا مع الانتفاضة نتحرك في المدن والقرى بالفعاليات الجهادية، وقد استشهد واحد من أعز أصدقائي في تلك الانتفاضة.
حدثنا عن دور يحيى عياش في نقل المعارك نقلة نوعية.
كان ذلك فضل كبير من الله. كنت يا عزيزي في الجامعة وطالع بعض المعادلات الكيميائية، فمررت بمعادلة كانت هي النقلة النوعية في محتواها. استطعت من خلال هذه المعادلة بعد التعرف على المواد الكيميائية فيها أن أحضر وصفة كيميائية من خلالها، ومع خبرتي في مجال الكهرباء قمت بتركيب المواد وصنعت مادة متفجرة، وعرضت الفكرة على المقاومة ووافقوا عليها، وبدأنا بالتجارب حتى نجح الأمر وتحولت الحجارة إلى قنابل تنفجر في نحور العدو.
الله. وعندها أصبحت المطلوب الأول للشباك وبدأت ملاحقتك، كيف تعاملت مع هذه الملاحقة وقد أصبحت أنت المطلوب الأول يحيى عياش؟
نعم، هذا الأمر ليس فقط محصورنا علي، بل جميعنا كنا مطلوبين، ولم يثنينا ذلك عن الاستمرار في زرع العبوات الناسفة خاصة في مفترق بالعين. هناك فجرت عبوة بحافلة قتلت وأصابت العديد من المستوطنين الإسرائيليين. عملية أخرى أيضا جهزنا عبوات بوزن 40 كيلوغرام من المتفجرات وربطناها بأسطوانات الغاز لزيادة قوة التأثير، رغم أنها لم تصب الهدف إلا أن الانفجار أرعبهم وقض مضاجعهم كثيرا.
إذا نريد أن نعرف كيف يحيى عياش المطلوب الأول، وكيف استطعت أن تتخفى منهم طوال هذه السنين؟
هي العناية الإلهية يا أخي العزيز.
الله.
التي تتبعنا في كل حين وتكلأنا بعين الله ورعايته، ثم بعد ذلك تأتي براعة واستبسال المجموعة السرية التي كنا نعمل سوية من خلالها، ونحدد موقع الكمائن ونجهز المتفجرات ونحقق أهدافنا بفضل الله عز وجل.
إذن بصمات رائدة للشهيد يحيى عياش في ذكرى شهداء المسجد الأقصى، ماذا عن بصماتك في هذه المرحلة؟
الأبرز كانت عملية العفولة، فقد جهزنا في عام 1994 سيارة مفخخة وقامت بمتابعة حافلة، وخلال ثوان انفجرت الحافلة وتطاير من فيها إلى أشلاء، وكانت عملية مباركة وأصابت الاحتلال بحالة من الهستيريا.
نعم، أيضا هناك عملية خطف العريف الإسرائيلي فاكسمان، كيف كانت؟
خططت للعملية أنا وأخي المجاهد الشهيد محمد الضيف.
نعم.
لأشهر عدة، وقد هزت تلك العملية أركان العدو الصهيوني وأدخلناهم في حرب الأعصاب، وكان هدفنا طبعا من هذه العملية الوصول إلى مرحلة الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال ومنهم الشيخ أحمد ياسين.
وإذا انتقلنا إلى عملية كبيرة خطط لها المهندس وهي ديزنغوف، حدثنا عنها.
جهزت حقيبة متفجرة سلمتها للشهيد صالح صوي بعد تدريبه على تشغيلها، وبعد أن ألقى بيانه استقل الحافلة وانفجرت، وأصبحت الحافلة بمن فيها كومة من حطام وعظام.
نعم، عندها زادت الاعتقالات في ذلك الوقت وزاد الخطر عليك خصوصا وانتقلت إلى غزة، كيف انتقلت إلى غزة في تلك الظروف؟
في الواقع حدث ذلك في عام 1995. أنا ذاك تنكرت بزي حاخام يهودي وحصلت على هوية مزورة، تمكنت من الخروج من معبر إيريز بسيارة تحمل أيضا أرقام لوحات إسرائيلية، وتم ذلك بنجاح. بعدها بدأت أول عملية في غزة، جهزت عبوة ناسفة قتل فيها مقدم ونقيب وملازم، أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين.
قفزت العمليات في غزة بعد انتقالك إليها أضعاف ما كانت عليه، وفشلت كل أجهزة العدو العثور عليك، ولا ننسى عملية الخروف الميت التي فجر جيب عسكري تطايرت إلى أشلاء وقتل ضباط وجنود. بعدها بدأوا باستخدام العملاء للإيقاع بك، أخبرنا عن قصة العملاء.
استخدم العملاء يا عزيزي كي يحاولوا الوصول إلي واغتيالي. قاموا بتفخيخ درج الشقة التي كنت أسكن فيها، والعبوة انفجرت بالفعل، لكنني لم أكن هناك. طلبت من أخي الشهيد محمد الضيف ترشيح شخصين لعملية انتقامية. قمنا وباشرنا بالعملية. بعد الاستطلاع ورصد تحرك الحافلات تم تفخيخ سيارتين. نجحت الأولى في إحراق حافلة بمن عليها، وانفجرت الثانية في الحاجز الأمني.
عندها بدأت حكومة الحكم الذاتي تساعد الإسرائيلي في تضييق الخناق عليك، فكنت تريد العودة إلى الضفة، لكن الإسرائيليين أغلقوا قطاع غزة ومنعوا الدخول والخروج منها وإليها، واستمرت العمليات. رغم ذلك كيف تعاملت مع هكذا وضع؟
كان إسحاق رابين قد أمر بتكليف الجنود بالبحث عني، لكنني كنت قد توكلت على الله الذي يسر لي وسهل لي كل عملية قمت بها، ولم أكن أترك أثرا خلفي. والشيء الذي يجب أن تعيه يا أخي العزيز، وأن يعيه أيضا المستمعون الأعزاء، أن الكريم عليه أن يختار الميتة التي يحب أن يلقى الله بها.
شكل إسحاق رابين لجنة أمنية كلفته $1,000,000، أعطت الصلاحية لاستخدام كافة الوسائل للقضاء على يحيى عياش. وبعد أن اكتشفت العلاقة بين المهندس وزميله أسامة حماد الذي كان خاله عميل مزدوج، وعندما وصلت المعلومات إلى شمعون بيريز دعا إلى اجتماع عاجل لجميع الوزراء ووضع خطة لاغتيال المهندس تشترك فيها جميع الأجهزة. وكان السبيل الوحيد هو العميل كمال حماد، وذلك بإغراء ابن أخته بالعمل لديه بمبلغ مالي ضخم. ويوم بعد يوم إلى أن قام بإهدائه هاتف خليوي، وبرغم حذر المهندس من استخدام هذه الأجهزة إلا أنه كان يضطر أحيانا إلى استخدامه. وبعد أن تمكن الشاباك من تتبع مكالمة أجراها الشيخ عبد اللطيف عياش بوالده يحيى عياش، عرف أنه سيتصل به في موعد محدد، فعمل الشاباك على اختيار تلك المكالمة لاغتيال المهندس. وعند اتصاله بالهاتف الثابت وجده مفصول، فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بقطع الخط مسبقا. فاتصل على الرقم الخليوي، وبعد أن أجاب أسامة حماد على الخط أعطى الهاتف ليحيى، وبمجرد التقاط ضابط المخابرات الإسرائيلي لصوت يحيى عياش قام بإرسال ذبذبات الانفجار عبر شفرات خاصة وصلت إلى بطارية الهاتف الذي كان قد زرع فيها 50 جرام من المواد المتفجرة لتودي بحياة البطل يحيى عياش. وكانت كلماته الأخيرة لوالده: كيف حالك يا أبي؟ دير بالك على صحتك. وكم كانت جنازة شهيد الأمة مؤثرة وكبيرة وعظيمة، فقد شيع جنازته الآلاف من الفلسطينيين، وكأنه عرس وليس جنازة، كان رمزا للتضحية، جعل الصهاينة يفكرون 1,000 مرة قبل أن يستقلوا حافلة أو يركبوا سيارة أو حتى يرتادون مقصف لأكل وجبة خفيفة لا تكون لمسات يحيى عياش الساحرة قد سبقتهم إلى تلك الأماكن. وقد قال الإسرائيليون أنفسهم: لا تفرحوا كثيرا بموت المهندس يحيى عياش، فهناك الآن مئات المهندسين. فسلام الله على يحيى عياش وعلى كل الشهداء.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.